وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مودة ورحمة. والمودة والرحمة يجب أن تتحقق في بيوت المسلمين بين الزوجين، وإلا كانت الحياة لا تطاق. ويجب أن تتحقق بين المسلمين عموما، وإلا كانت الفرقة والنفرة موجودة بوفرة. وإذا تنازعت الأمة وتعادى بعضهم مع بعض، كان ذلك سبب الفشل وذهاب الهيبة وضياع القوة من هذه الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. والمودة والرحمة توجد بأسباب، وتتحقق بأقوال وأفعال. المودة والرحمة بين الزوجين، والمودة والرحمة بين سائر المؤمنين. ومن أسباب تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين وبين المؤمنين عموما، هو الهدية والتهادي. أن يهدي الزوج لزوجه، والزوجة لزوجها، والرجل لأخيه وصديقه وجاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها. فإذا كانت الهدية بمناسبة العرس والزواج، كانت أعظم في جلب المودة والرحمة. سواء كانت هذه الهدية من أحد الزوجين للآخر، أو من أحد المسلمين لمن تزوج. ومع حديث فيه الهدية موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه في كتاب النكاح بقوله: باب الهدية للعروس. والعروس يطلق على الذكر والأنثى، على الرجل والمرأة. امرأة عروس ورجل عروس، أي عرس وصار له عرس وعرس، وصار لها عرس. قال: باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة. الجعد أبو عثمان يقول إن أنس مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها. أم سليم أم أنس بن مالك، دخل عليها فسلم عليها ثم قال: طيب، ثم قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب. أنس بن مالك يحكي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بجوار بيت أم سليم دخل عليها فسلم عليها، وهي التي أهدت له أنسا لما قدم المدينة وقالت له خادمك أنس، خويدمك أنس، وأوصته أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصاري خزرجي رضي الله عنه من بني النجار نجاري. فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بداية الهدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر قريبا من بيت أم سليم دخل فسلم عليها. فقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لها افعلي، تقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، ألا نهدي له هدية؟ فلو أهدينا له هدية بمناسبة العرس. فقال لها أنس افعلي، ما لك لا تفعلين، افعلي أي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لها افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة، أقط وسمن اللبن يعني على سمن تمر وسمن وأقط يعني حاجة حلويات يعني، فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه صلى الله عليه وسلم، فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال ادعوا لي رجالا، سماهم، وادعوا لي من لقيت، يعني برمة فيها طعام قليل، أقط لبن مجفف وسمن وتمر. فقال ادعوا لي رجالا، سماهم فلان وفلان وفلان، وادعوا لي من لقيت، من لقيت من الناس ادعوه لي. قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت إلى البيت، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، امتلأ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وهي برمة يعني مهما عظمت. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، يعني تكلم بهذه البرمة ودعا بدعوات. صلى الله عليه وسلم تكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، يدخل عشرة يأكلون، ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. إذا ذكرت اسم الله عز وجل على أي شيء كانت البركة في هذا الشيء، فإذا كان ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرهم بذلك وهو الذي دعا بالدعوات، فالبركة تكون عظيمة بل تصل إلى المعجزة. ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذا بالأكل، الأكل باليمين تسمية، والأكل باليمين والأكل مما يليك. اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، يعني أكلوا جميعا عشرة فعشرة فعشرة وتفرقوا عنها كلهم. فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بقي نفر يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني بأهله، والليلة ليلة عرس، وهؤلاء يعني أخذهم الحديث فنسوا أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. قال وبقي نفر يتحدثون، قال وجعلت أغتم، وأنا زعلان ضايق، أصابني راكبان الغم، هؤلاء جالسون يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم خرج. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين التي فيهن زوجاته رضي الله عنهن صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره، خرج وخرجت بعده، فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، انتشروا غير مستأنسين لحديث، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تذهبوا مبكرا تنتظروا نضجه وتمامه وإدراكه أن يؤكل، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، أكلت فتفرق أخرج، ولا مستأنسين لحديث، لا تستأنس في الحديث وتتمادى في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي كما يقول الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يعني جلوسكم هذا واستئناسكم للحديث يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحي هو فيستحي منكم، يستحي أن يقول لكم اخرجوا صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أبو الحياء كل صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الكلام عن أمهات المؤمنين. يا معشر المؤمنين يا أيها الذين أمنوا إذا سألتم أمهات المؤمنين متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني أن تكون محتجبة وبينك وبينها حجاب لا مواجهة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الكلام عن أطهر القلوب بعد الأنبياء والمرسلين قلوب الصحابة، وأطهر قلوب النساء قلوب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فكونهن محتجبات وإذا سألتموهن متاعا يكون هذا السؤال والتعامل والكلام معهن من وراء حجاب، إذا كان هذا حتى يكون معينا على طهارة قلوبكم وقلوبهن، وهي أطهر القلوب قلوب الصحابة وقلوب أمهات المؤمنين. يعني ما ينفعش واحد يقول إيه أنا قلبي أبيض وطاهر وقصد شريف لما بسلم على فلانة أو بشوف فلانة، أنتوا ليه كده دايما بتحسسون أن الإنسان أي إنسان ينظر لامرأة يكون كذا والمرأة تنظر لرجل يكون كذا، لا لا هذا صيانة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في حياته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. حرمة أمهات المؤمنين حرمة أبدية، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني نكاح أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم عند الله عز وجل. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري معلقا هكذا، وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد. إبراهيم بن طهمان هذا، إبراهيم بن طهمان هذا عن أبي عثمان عن الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث في سياقه هنا شيء من المخالفة للسياق الذي رواه قبل ذلك في كتاب التفسير موصولا وليس معلقا كهذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبع الناس باللحم وخبز، وهنا أنه صنع لهم حيسا، صنع لهم حيسا من تمر وسمن وأقط. فتكلم بعض العلماء وانتقد هذا الحديث وتكلم في صحته وأنه مخالف للحديث الآخر، وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وذاك أو هذا السياق وذاك السياق، لأن القاضي عياض رحمه الله يقول هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى، فرد عليه القرطبي قال لا مانع من الجمع بين الروايتين، والأولى أن يقال لا وهم في ذلك. فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا ولم يرجعوا، ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناسا آخرين، ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا، واستمر أولئك النفر يتحدثون. ابن حجر يقول وهذا جمع لا بأس به، وأولى منه أن يقال إن حضور الحيسة اللي هي من التمر والسمن والأقط، إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من كل ذلك. يعني جاء بالحيسة والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الخبز واللحم فاجتمع الطعامان فأكل الجميع من كل من الطعام. وتعجب من إنكار القاضي عياد لهذه القصة، وكما ذكرت الحديث جاء بسياق أتم من هذا وفيه شيء من المخالفة ذكره البخاري أو رواه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير. باب قال باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه ترجمة مطولة في ذكر الآية. يقال إناه إدراكه، أنا يأني أناتا فهو آن، وهكذا. ثم روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو للقيام، يعني هم بالقيامة، فلم يقوموا أي خرج، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. ورواه بعد ذلك مباشرة بإسناد عن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب، لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم، الوليمة، وليمة العرس، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع فيجدهم وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله من وراء حجاب، فضرب الحجاب وقام القوم. سياق أطول من هذا رواه أيضا رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت إلى الطعام داعيا، أي أرسلني مرسل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الطعام، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. سبحان الله، ادعوا من لقيت. وهذه معجزة، تكثير الطعام أو الشراب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المعجزات الظاهرة التي تكررت، ومنها هذه المرة، يعني برمة أو برمتان أو ثلاث مثلا، يدعو كل الناس حتى ما أجد أحدا أدعو. سبحان الله. فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: فارفعوا طعامكم. خلاص ما عادش حد هياكل. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج على عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، ثم يذهب يسلم على سائر أمهات المؤمنين سوى العروس: السلام عليكم ورحمة الله. قالت: وعليك السلام ورحمة الله. لو في زماننا هذا رجل تزوج الزوجة الثانية وذهب للأولى: السلام عليكم ورحمة الله، لا سلام ولا رحمة ولا بركات. سبحان الله، سبحان الله. وهل الرجل ارتكب جريمة؟ أنت ما زلت لم تعلمي، هل ظلمك؟ هل قصر في حقك؟ لماذا؟ الآن بيطلع لنا كلام جديد، تحريم، وهذا كسر بخاطر الزوجة الأولى، والزوجة الأولى ما دامت وفية، وهذا غير وفاء. سبحان الله، يعني هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تزوج زوجة بعد أخرى بعد وأخرى، حتى تزوج 12 زوجة صلى الله عليه وسلم، 12 زوجة. لما نقول إذا تزوج الرجل على امرأته الأولى فهو غير وفي، أول من يدخل في ذلك الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول ويتفلسف ويقول هذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول لا. طب ليه لا؟ لنا فيه أسوة حسنة، خير هذه الأمة أكثرها نساء كما قال ابن عباس، والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم، وانتم تقول لا، لا تنكحوا، حرام عليكم أن تنكحوا، لأن هذا تكسر خاطر الزوجة الأولى الوفية اللي قامت معك واللي تحملت وما تحملتش. طيب ما أنت، وأنا قصرت في حقها؟ لو ظلمتها تكلمه. المشكلة أن في نفس الوقت لو أن الرجل أتى الفاحشة وزوجته بين يديه ما استنكرت هذا الاستنكار، ولا غضبت هذا الغضب، ولا طلبت منه الطلاق، إلا في النادر بعض النساء يعني الطاهرات إذا عرفت أن زوجها والعياذ بالله وقع في الفاحشة أو كذا أو كذا تأبى أن تبقى معه، هذه الطاهرة العفيفة. لكن عامة النساء يعني جنزت ولا جوزت، يفعل ما شاء لكن ما يتجوز علي، ليه؟ هو أنا عورة ولا مصارة ولا كذا؟ كلام، هذا الكلام الفارغ، هذا الكلام الفارغ. نعم هي طبيعة النساء الغيرة، لكن لا تصل الغيرة لدرجة أن نحرم ما أحل الله عز وجل أو نمنع الرجل. ونحن نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان يكون القيم الواحد يقوم، الرجل الواحد يقوم على 50 امرأة. وفي زماننا هذا بدأ، هذا عدد النساء أكثر من الرجال. وأين الأرامل؟ وأين المطلقات؟ وأين العوانس؟ وأين وأين؟ ما هذا الهراء؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرسه اللي بتبقى ليلة غم على المرأة التي تزوج عليها زوجها، وبكاء ونحيب وطلب طلاق وخراب للبيت وسب ولعن ونسيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما رأيت منك خيرا قط، وأنا شفت منك خير رايح تتجوز عليا، أنا طول عمري عاملة لك صوابع العشرة شمعة، يا سلام. وهو كان عامل لك ايه صوابع العشرة؟ ايه سبحان الله العظيم. الأسوة الحسنة في أمهات المؤمنين، والأسوة الحسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم. في ليلة العرس يذهب لكل نسائه ويبدأ بعائشة اللي هي أحب نسائه إليه، وعائشة ما غضبت وإن كان في نفسها شيء، لكنها رضي الله عنها ردت السلام بطلاقة، وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. بارك الله لك، يعني في واحدة في زماننا تقول لزوجها بارك الله لك فعلى زوجتك الثانية، يجيها ويحط عليها كما يقولون ويبتليك ويبتليها، ليه ليه؟ سبحان الله العظيم. هذه المرأة التي تغضب هذا الغضب الذي لا مثيل له، لو أنها طلقت أو مات زوجها ألا تتمنى أن تتزوج برجل، برجل حتى يسترها ويقوم على أمورها وشأنها؟ هيقول لك طيب ماشي ممكن يتجوز واحدة مطلقة أو واحدة أرملة، طب ليه بيتجوز البكر؟ ماشي، الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم النساء، يجمع بين البكر وبين الثيب، بين الأرملة وبين المطلقة، لكن ما نحرمش ما نمنعش. ما هذا الكلام؟ عائشة رضي الله عنه وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن، مر على كل الحجرات ويقول لهن مثل ما قال لعائشة، يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء صلوات ربي وسلامه عليه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ما تسمعوا يا جماعة، المشكلة في الأولى، المشكلة في الثانية، المشكلة في التربية، المشكلة في قلة الدين أصلا، هي دي المشكلة. الله المستعان. فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة. رجع بعد ما سلم على أمة المؤمنين، رجع وجد هؤلاء الثلاثة يتحدثون، وهو يستحي أن يقول لهم يعني طعمتم فانتشروا أو كذا قبل أن تنزل الآية. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة لعلهم يلمحون، لعلهم ينتبهون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج وتركهم. قال: فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، هل أنا الذي أخبرته أو هناك أحد غيري أخبره أن القوم قد خرجوا؟ يعني في معنى أخوات، ما شاء الله، زوجها تزوج عليها بالثانية والثالثة والرابعة، اقفل بقك ما تكلمش. والحمد لله راضية ولا تحاربه بفضل الله. أسأل الله أن يرزقها الرضا والصبر وسلامة الصدر، وأن يرزق نساءنا جميعا ذلك، وألا يغضبن مما شرع الله عز وجل. قال: فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن القوم قد انطلقوا، لم يعد أحد جالسا يتحدث، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجلي بره ورجلي جوه، أرخى الستر بيني وبينه، فمنع أنس من الدخول رضي الله عنه. يعني نحن ذكرنا هذه القصة من أجل الترجمة التي ترجمها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح، باب الهدية للعروس. والهدية كما ذكرنا، نقول الهدية سبب المحبة، والمثل المشهور اللي هو الناس بيعدوه حديث تهادوا تحابوا، هذا ليس حديثا لكن معناه صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الهدية، وكان يقبل الهدية ويثيب على الهدية صلوات ربي وسلامه عليه. فالهدية تجلب المحبة فعلا. وإذا أهدى الرجل لزوجته، يعني فوجئت كده، جايب لها مثلا خاتم أو جايب لها سلسلة أو كذا، يقول هذه هدية لك، وهي تفاجئه أيضا، مثلا تجيب له مثلا طبق مهلبيه كده، لا تجيب له، إن كان لها مال تأتيه بهدية، فهذه الهدية أو هذا التهادي سبب لبقاء المودة والرحمة والمحبة بين الزوجين، وكذلك أيضا بين المسلمين عموما. ولذلك قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الهدية ويهدي ويقبل الهدية وتقبل هديته ويثيب على الهدية صلوات ربي وسلامه عليه. فالهدية تجلب المحبة، والإحسان إلى الناس كما هو معروف عموما سبب لمحبة الناس وميل القلوب. وقد قال بعضهم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. استعبد يعني مش العبادة، يعني يحبه حبا شديدا. نسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا بالمودة والرحمة، وأن يجعلها أساس بيوتنا وبناء بيوتنا وبناء أمتنا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في زوجاتنا وفي بناتنا وفي أخواتنا وفي أمهاتنا وفي خالاتنا وعماتنا ونساء المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وأن يرزقنا جميعا رجالا ونساء الرضا والقناعة بما شرع الله عز وجل، والحب لشرع الله عز وجل، والاستسلام لأمر الله عز وجل، وأن من ابتليت بذلك يلهمها الصبر ويلهمها السداد، ولا تصغي لشياطين الإنس والجن الذين يريدون فساد البيوت بفساد المرأة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.